الكلام في المفتاح. فقد مر على أن الارتلال كان يكون في القول وأخرى في الفعل، وربما يكون الارتداد والكف في النية والعجز. والضابط والقاعدة الكلية في تعيين الارتداد هو عبارة عن أنه يوجد إنكار ما يعلم بالضرورة أنه من الدين، أو ما يعلم أنه من الدين بالضرورة. معنى هذا الكلام وهذه القاعدة أن بعض الأمور في الدين الإسلامي معلومة بالضرورة، بمعنى أن المسلم وكل المسلمين أجمعوا على أنه من الدين، فأصبح ضروري من ضروريات الدين. مثلا الصلوات الخمسة الواجبة من ضروريات الدين، صلاة الصبح عبارة عن ركعتين من ضروريات الدين، لأنه أجمع المسلمون على ذلك ويعلمه كل واحد من المسلمين. فالإنكار إذا كان بنحو يتعلق بشيء مجمع عليه عند جميع المسلمين فذلك الإنكار يوجب الارتداد، وإلا فلا. بالنسبة لهذا المعنى وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه كل ما كان مجمع عليه وينكر فهو يوجب الارتداد، سواء كان من ضروري من ضروريات الدين أو لم يصل إلى مرحلة الضرورة، لم يصل إلى مقام الضرورة، بل بمجرد المجمع علمنا بها أو لم نعلم. إذا كان مما هو مجمع عليه فعند ذلك يوجب الارتداد لو أنكر. هذا القول ظاهرا ضعيف وغير مشهور بين الفقهاء، بل ذهب كثير من الفقهاء وربما المشهور على أنه لا بد من قيد في هذا الإنكار، وهو إنكار ما يكون مجمع عليه بين المسلمين ويصل إلى مرحلة الضرورة، أي يكون ضروري من ضروريات الدين، وإلا مجرد الإجماع لا يكتفى به. هذا ما ذهب إليه المصنف والشارح عليهم الرحمة، وكثير من الفقهاء وحتى كثير من المعاصرين يذهب إلى هذا المعنى، أنه ليس مجرد إنكار ما أجمع على حرمته أو على وجوده، إنكار ما أجمع على وجوده بأنه ينكر ويقول ذلك ليس بواجب بل هو غير واجب مثلا، أو إنكار ما أجمع على حرمته فيقول بوجوده بالعكس. لا يكتفى فقط بإنكار ما هو مجمع عليه، بل لابد أن يكون ضروري من ضروريات الدين. هذا ما عند الشارح وعند كثير من الفقهاء. والقول الثالث في المسألة استفاد من عبارة الشيخ في النهاية في مسألة الأطعمة والأشربة في مسألة المارماعي والجري، يقول أنه يحرم عندنا بإجماعنا عند الطائفة الشيعية يحرم الجري، ولكن عند أبناء العامة يحل ذلك. فيقول من أكل الجري مستحلا له يقتل جودا من كبار. يستفاد من هذه العبارة أن الشيخ يذهب إلى أن المراد من الإجماع ليس إجماع المسلمين فقط، بل لو كان حتى بإجماع الطائفة المحطة الإمامية الإجماع العشرية لو خالف الإنسان هذا الإجماع فإنه أيضا يوجب الإنكار، لو خالف إجماع الطائفة فإنه يوجب الإنكار. هذا المعنى يستفاد من هذه العبارة بأن الجري لو أكل بنحو أنه مستحل، يعني يأكله وهو مستحل لهذا الجري على أنه حلال وليس محرم مع أنه أجمعت الطائفة على حرمته، فلو أكله مستحلا يقتل. متى يقتل؟ يقتل بعد كفره، وإلا مجرد الاستحلال لا يجب القاتل، إنما الاستحلال الذي يوجب الارتداد والكفر عند ذلك يقتل. فكأنما يفهم من عبارة الشيخ على أنه من خالف إجماع الطائفة المفرقة أيضا يقتل، ولكن هذا القول نادر لأنه لم يقل به أحد غير الشيخ، كما أن نفس الشيخ لم يقل إلا في هذا المورد بالخصوص، فهو مورد نادر والفرد النادر في المعدوم. فعليه يبقى عندنا على القول الأول والثاني هو المدار عند الفقهاء على أنه الإنكار إن كان على ما هو مجمع عليه يجب الارتداد بناء على القول الأول، لا إن كان مجمع عليه ويكون ضروري من ضروريات الدين يعلم ضروريته عند ذلك يجب الإنكار، هذا القول الثاني. هذا بالنسبة إلى تحصيل عبائر الفقهاء في تحديد الارتداد وعدم الارتداد. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان أحكام المرتد. أولا المرتد على قسمين، المرتد الفطري والمرتد الملي، والمراد من الفطري عبارة عن فطرة الإسلام، ارتد عن فطرة الإسلام وهو من انعقد مرتده من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، لو انعقدت مرتده وبعد البلوغ يختار الإسلام فإنه لو يرتد يسمى بالمرتد الفطري. لماذا؟ لأن الطفل حين انعقاد المرتد يتبع أشرف الأبوين، والإسلام أشرف من الكفر، فيتبع أحد الأبوين الذي يكون مسلم سواء الوالد أو الوالدة، فيكون الطفل بحكم المرتد، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الإرث مفصلا على أنه الطفل الذي انعقدت مرتده من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإنه بحكم المسلم بالتبعية، والتبعية تعتبر من المطهرات، يذكر مصادق للتبعية، واحد من المصادق هذا المورد أنه الطفل يتبع أحد الأبوين، يتبع أحد المسلمين أو إذا كان كلا الأبوين المسلمين فيتبعهما. هذا بالنسبة إلى الطفل، فعليه يكون الطفل بحكم الإسلام، فلو بلغ واختار الإسلام وهو مسلم ثم لو ارتد ارتداده يكون عن فطرة إسلامية فيسمى بالمرتد الفطري. الثانية المرتد الملي، لو انعقدت مرتده من أبوين كافرين وبعد البلوغ اختار الكفر ثم أسلم ثم ارتد، هذا يسمى بالمرتد الملي، يعني ارتد عن كفر أصلي. أما حكم المرتد الفطري فيترتب عليه أحكام. أولا يقتل من دون الاستتابة، يقتل بمجرد والظاهر أنه كل من يسمع ارتداده يجوز له أن يقتله، ولا يوكل الأمر إلى الحاكم الشرعي كمن يكفر بالله، كل من يسمع الارتداد يجوز له أن يقتل المرتد الفطري، يعني لو كان مسلم وارتد يجوز قتله. هذا أول بالروايات الواردة الصحيحة في هذا المقام. الحكم الثاني يتبان منه زوجته بمجرد الردة، تبان منه زوجته يعني تقطع العلقة الزوجية بينه وبين زوجته، تقطع العصمة الزوجية بينه، تزال العصمة الزوجية بينه وبين زوجته، فلذا تبان منه الزوجة وتأخذ عدة الوفاة. إذ وإن كان حيا مثلا ربما لم يقتل بأمور كما سيذكرها الشارع، ربما لم يقتل لأمور، لكن هذا الحي هو بمنزلة الميت وبحكم الميت، فلذا بمجرد الردة والارتداد تبان الزوجة أولا وتأخذ عدة الوفاة ثانيا، لأن المرتد الفطري بحكم الميت. وأما الحكم الآخر الذي يترتب على ارتداده عن فطرة هو عبارة عن تقسيم الأموال، لأنه بحكم الميت يقسم ماله بين الورثة ولا شيء له من ذلك المال، ولا يستتاب إنما يقتل رأسا. يا ترى لو تأخر قتله مثلا لعوامل من العوامل تأخر قتله وتاب بعد الارتداد، تقبل توبته أو لا تقبل؟ ظاهر الأخبار أن توبته في الظاهر لا تقبل، التوبة من المرتد الفطري لا تقبل الظاهر لظاهر الأخبار، وأما في الباطن وفي نفس الأمر والواقع عند الله سبحانه وتعالى تقبل توبته أو لا، فسألة اختلافية بين الفقهاء. منهم من ذهب إلى أنه تقبل توبته في الواقع، ولكن تقبل توبته لا بمعنى أنه لا يجرى عليه الأحكام الثلاثة، عبارة عن دينونة الزوجة وعدة الوفاة وتقسيم المال، لا، بل تجرى عليه الأحكام الثلاثة عقوبة له لأنه ارتد، فلا بد أن يعاقب، وعقوبته أنه تبان الزوجة ويقسم الأموال. ولكن لا يبعد أن نقول بأن توبته عند الله مقبولة لوجهين يذكرهما المصنف والشارح عليهم الرحمة. مثلا يقال لو لم تقبل توبته عند الله للزم التكليف ما لا يطاق. بيان ذلك، هذا الإنسان الحي البالغ العاقل وإن كان بحكم الميت ولكن فعلا حي، موضوعا حي، حكم الميت موضوعا حي، والحي مكلف بالإسلام أو غير مكلف بالإسلام؟ بلا شك مكلف بالإسلام، فعليه هذا المرتد مكلف بالإسلام. من ناحية أخرى تقولون لا تقبل توبته يعني يبقى كافرا، فيلزم أن الكافر يكلف بما لا يطاق، يكلف بإسلام ليس بقدرته ليس بإمكانه أن يسلم لأنه لا تقبل توبته، فيلزم أن نحكم على الكافر بإسلام ليس بطاقته، يكلف بما لا يطاق وتكليف بما لا يطاق من الله قبيح ومحال، فعليه على الأقوى لا بد أن نقول بقبول توبته في الواقع وفي نفس الأمر. طبعا في هذا الاستدلال نظر ربما أثره من خلال التفسير. الملي حكمه يختلف، أولا يستتاب ومدة التوبة مدة 3 أيام، وإن كانت الرواية ضعيفة عند الشارح ولكن عند السيد الثوري رواية معتبرة موثقة، إذ الراوي التسوني والتسوني عند المتأخرين من الموثق من الفقهاء، ولا تبان زوجته ولا تقسم أمواله إلا بعد موته أو بعد قتله، يأتينا على إن شاء الله. وقد اختلف عبارات الأصحاب بالنسبة لتحقيق معنى الارتداد وتحديد الارتداد، والضابط بالنسبة لمعنى الارتداد، الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة، قيد ما علم بالضرورة. وقد اختلف عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط شرط الضرورة، أنه هل يكون لهم ضروري أو لا، فاختصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع، قال إن كان ما هو مجمع عليه وكان وصل إلى مرحلة الضرورة أو لم يصل نحو الإطلاق من دون التقييد بالضرورة، فاختصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع وآخرون على إضافة ما ذكرناه وهو ما علم من الدين ضرورتين وهو الأجود. أي الشرط الأول الإطلاق وهو أنه ما يكون مجمع عليه من أهل الحل والعهد من المسلمين، لا يعني كلهم، بس معنى ذلك أنه ما يكون المنكر يعني ما ينكره لو كان مما أجمع عليه فإنه يصف عليه الارتداد بناء على القول الأول، ولا على القول الثاني لا يصف عليه الارتداد إلا يكون ضروريا يعني ما علم ضروريته، فإذا لم يعلم ضروريته كما كثير من الإجماعات عند أحد المسلمين لم يعلم ضروريتها فإنكارها لا يوجد الارتداد بناء على قول، يعني مثلا هواية فرق بين القول الأول والقول الثاني، فرق واسع بين القول الأول والقول الثاني، القول الأول بمجرد إنكار ما أجمع على أنه من الدين، بمجرد إنكار ما أجمع على أنه من الدين يجب الارتداد علم أو لم يعلم، أما القول الثاني يقول لا لو علم ضروريته من الدين عند ذلك يجب الارتداد، ولا لو لم يعلم كما كثير من الإجماعات لم نعلم أنها وردت بنحو الضرورية وبنحو أنه عند جميع المسلمين لم يعرف أحد المسلمين تلك الإجماعات فإنه لا يجب الالتزام. وآخرون على إضافة ما ذكرناه وهو الأجود. وكان القول الثالث في المسألة، وقد يتفق للشيخ رحمه الله شيخ الطوسي في كتاب النهاية، الحكم بالكفر مستحل من خالف ما خالف إجماعنا خاصة، يعني إجماع الطائفة المحقة بالخصوص، كما تقدم نقله في كتاب الأطعمة، كما تقدم نقله عنه عن الشيخ في بعض الأطعمة، والعبارة كانت بهذا النحو كما في الهامش. ويمكن حمل النهي على القراءة كما فعل الشيخ في موضع من النهاية، إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها، أي رجع الشيخ عن القراءة وحكم بالحرمة، ولا يمكن الحكم بالقتل إلا بعد ارتداده. وهو هذا القول من الشيخ نادر، والنادر كالفرد المعدوم فلا يؤخذ. ثم بالنسبة إلى القول، يعني الارتداد كان يكون ذمية وأخرى بالقول، وثالثة بالفعل المكفر. الفعل المكفر ذكر كالسجود للصنم. الآن يقول في حكم السجود للصنم كل شيء يوجب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، يزال انتباه، هذا المعنى مهم. أولا صار الإنسان يسجد لصنم، وأخرى يسجد لغير الصنم، وثالثة يسجد لله سبحانه وتعالى لغير الصنم كالسجود للشمس للقمر وما شابه ذلك. السجود لله محبب وعمل مقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك. السجود للصنم محرم ويوجب الارتداد. يبقى عندنا السجود لغير الصنم ولغير الله كالسجود للشمس، يوجب الارتداد أو لا؟ الظاهر أنه يوجب الارتداد أيضا، لأن السجود لغير الصنم بحكم السجود للصنم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، السجود يا ترى بمعنى وضع الجبهة على الأرض أو السجود بمعنى التعظيم؟ ظاهرا هنا المراد من السجود سجود تعظيمي، يعني مجرد الانحناء ولو إلى حد الركوع أيضا يسمى بالسجود. فالسجود سجود لغوي وليس سجود شرعي، وهو وضع المواضع السبعة على الأرض مثلا، الاستقرار على الأرض، بل هو عبارة عن الخشوع والخضوع والتعظيم. فإذا كان بهذا المعنى فالتعظيم، إذا كان السجود بهذا المعنى فيلزم أن يقال كل تعظيم لصنم يوجب الارتداد، سواء كان بحد السجود أو لم يكن بحد السجود. وإذا قلنا أنه كل سجود لغير الصنم ولغير الله أيضا يوجب الارتداد، يلزم أن يكون التعظيم لغير الله موجب للارتداد أيضا. طبعا هذا المعنى واسع جدا، يعني الصور لا يمكن أن يقال ذلك، وإلا لو احترم الإنسان شخص آخر عظمه مثلا مجرد التعظيم، تعظيم الظالم أفرض، هل يجب الارتداد؟ طبعا يجب التعزير، يجب أنه فعل فعل محرم، أما يوجب الارتداد هذه مسألة يحتاج إلى دليل وبرهان، لأن تعظيم الظالم وحتى الركوع أمام الظالم مثلا والتعظيم بمعنى السجود أمام الظالم هذا لا يوجب الارتداد، باعتبار الركوع أمام الظالم مثلا والتعظيم بمعنى السجود أمام الظالم هذا لا يوجب الارتداد، باعتبار السجود للصنم إذا كان بنحو يعتقد أنه يستحق السجود، وإلا إذا يعتقد أنه لا يستحق بعيد أن يقال بأنه يجب على الاعتقاد. نعم، الاعتقاد بالاستحقاق وعدم الاستحقاق. لا، في ضرر لنفسه في ضرر باعتبار أنه حديث الراق يحكم على جميع الخطابات الشرعية الأولية، فإذا كان مضطر إليه مسألة ثانية رفع عنه، أما إذا لم يكن مضطر يجب التعزيز معي كيف؟ يعني من يعظم الظالم يكفر بالله؟ لا، ومثل الله عظمه من باب التعظيم ولو يحدد الركوع مثلا والانحناء أمام الظالم يكفر؟ اتق الله يا كيف؟ وفي حكم الصنم
ما يقصد به العبادة للسجود له. في حكم الصنم إذا قصد به العبادة للسجود للصنم مثلا، فلو كان مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة، مجرد التعظيم للصنم أو للظالم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا، لا يوجب الكفر، بل بدعة قبيحة باعتبار الله سبحانه وتعالى أراد السجود له لا لغيره. فإذا وضعنا السجود لغير الله يعني أدعنا بدعة قبيحة، وظهر أنه البدعة على أقسام، بدعة قبيحة وبدعة حسنة، وهذا طبعا معنى عند أبناء العامة، عندنا لا يوجد بدعة قبيحة وبدعة حسنة، ولكن عند أبناء العامة يوجد هذا المعنى، على أنه عمر مثلا وضع بدعة في الإسلام ولكن تلك بدعة حسنة، فيكون هذه بدعة قبيحة، وين استحق التعظيم بغير هذا النوع؟ يعني يمكن أنه يعظم بغير هذا النوع من التعظيم كالسجود، بغير السجود كتخبير اليد وما شابه ذلك، لأن الله تعالى كيف أنه بدعة قبيحة؟ لأن الله تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره، إنما نصب السجود فقط لنفسه. الكبرياء ردائي، فمن نازعني بردائي أكبسه على وجهي في النار. وأما أحكام المرتد، ويقتل المرتد، نعم الملائكة سجدوا لا على أنه آدم يستحق العبادة والسجود، إنما سجد تقربا إلى الله، هذا المعنى جائز. ويقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة، إذا كان مرتد فطري، إن كان ارتداده عن فطرة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وآله من بدل دينه فاقتلوه، وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له بعد إسلامه، يعني هذه مرتد فطري، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده. وروى عمار عن الصادق، عمار السابقي عن الصادق عليه السلام قال كل مسلم بين مسلمين، يعني من عقدت مرتده من مسلمين، من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، حتى أنه لو لم يرفع للحاكم الشرعي. وامرأته بائن منه يوم ارتد فلا تخرجه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة متوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستفيده، يعني لا يطلب التوبة منه. فإذا يقتل على كل حال، ولا تقبل توبته ظاهرا لما ذكرناه من الرواية وللإجماع، فيتعين قتله مطلقا سواء تاب أو لم يتوب، وفي قبولها باطلا قول قوي. هل تقبل توبته في الباطن والواقع؟ قول قوي لوجهين. الوجه الأول حذرا من تكليف ما لا يقاه، لو كان مكلفا بالإسلام، لو كان مكلف بالإسلام ونحن نقول مع ذلك لا يقبل منه الإسلام، لا تقبل توبته، عبارة أخرى على أنه لا يقبل منه الإسلام، فكيف يكون مكلف بالإسلام والإسلام لا يقبل منه؟ أليس هذا من تكليف ما لا يقاه؟ الجواز والنظر في هذا القول على أنه بناء على هذا القول يلزم الجر، لأنه إذا كان البناء هذا كافر في علم الله وفي الواقع لو كان كافرا مع ذلك يكلف بالإسلام فإنه يلزم ولا يقبل منه إسلامه، فإنه يلزم أن يكون مجبور على الكفر. والحال لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين الأمرين، هذا أولا. وثانيا عندنا أبو لهب، أبو لهب ثبت على أنه كافر وأخبر بكفره، ولكن مع ذلك كان مكلف بالإسلام، كافر وكفره ثابت، لأن الله لا يخلف وعده. إذا قال ثبت يدا أبي لهب وهو حي كان مثلا ومضت أيام لهب، لكن مع ذلك كان مكلف بالإسلام أو لا؟ كان مكلف، لأنه كان النبي يدعوه إلى الإسلام، ودعوة النبي دليل على أنه مكلف بالإسلام، فعليه يمكن أن يكون الإنسان كافر حتى مثلا، لكن مع ذلك مكلف بالإسلام ولا يلزم منه تكليف ما لا يقام.
كافر؟ هذا الأصلي أضبط من الكافر الفطري، لا كافر أصلي لا أصل كافر، لكن مع ذلك مكلف بالإسلام. حذرا من تكليف ما لا يطاق. لذا ربما لمثل هذه الإشكالات قال وفي قبولها باطلا قول قوي، يعني وربما يقال كعدم قبوله. حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام. الوجه الثاني أو خروجه عن التكليف، يعني يستلزم لو لم نقل بقبول توبته يستلزم أن يخرج عن التكليف ما دام حيا كامل العاقل وهو باطل بالإجماع، باعتبار الحي كامل العاقل والبلوغ يكون مكلف بالإسلام. وحينئذ فلو لم يطلع، يعني حين انتاب وقلنا بقبول توبته باطلا، فلو لم يطلع أحد عليه مثلا نوى وعزم على أن يذكر بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك ارتدع وذكر ربه وعلم أن هذه من وسوسة الشيطان، فلو لم يطلع أحد عليه أو لم يقدر على قتله، أو مثلا كان في بلاد بعيدة لا يمكن مثلا أخذه وقتله، أو تأثر قتله بوجه من الوجوه وتاب، قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى بناء على أنه تقبل توبته باطنا، إذن قبلت توبته وصحت عبادته ومعاملته هذا ثانيا، وطهر بدنه ثالثا، إنما قال طهر لأن الإسلام مطهر كما أن الكفر يوجب النجاسة الإسلام يوجب التطهير. إذن تقبل توبته فيما بينه وبين الله أولا، وثانيا صحت عباداته ومعاملاته، وثالثا طهر بدنه، ولكن يبقى المال والزوجة، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك، لا يعود إلى المرتد بالتوبة بذلك، أي بالتوبة. لماذا؟ عمل عند الاستصحاب، لأنه نشوف أجل بانت زوجته وقسم ماله بين الورثة، الآن بعد قبول التوبة في الواقع نشوف على أنه ترجع الزوجة وترجع الأموال أو لا، نستصحب بالحالة السابقة إلى زمان الشك، فإذا لا يعود ماله وزوجته إليه. ولكن يصح للمرتد الذي تاب، يصح له تجديد العاقدة عليها، يعقد على زوجته مرة ثانية، يجدد، يعقد في العدة أو بعد العدة، الظاهر أنه يعقد بعد العدة لأنه تتم العدة ثم بعد ذلك يعقد، وفي جوازه فيها يعني يجوز العقد وتجديد العقد في العدة، وهم ربما يقال أنه يجوز، ولكن في العدة لا يصح. لماذا؟ لأنه في العدة إذا كانت زوجته يلزم أنه بمجرد الملامسة، بمجرد ضحكة مثلا يوجب الرجوع كالمطلقة الرجعية، ربما تكون بحكم المطلقة الرجعية كما تقول في المرتد الملي أن زوجته بحكم المطلقة الرجعية، فعليه وفي جوازه فيها وجه لا وجه له الظاهر. فما يجوز للزوج العاقد على المعتد عنه بائنا، يجوز للزوج العاقد على الذي تأخذ العدة عن المرتد عدة بائنية، يعني عدة طلاق بائن، يجوز له العاقد بعد العدة. وبالجملة يرجى الانتباه، كثيرا ما في عبارات الفقهاء تأتي هذه الكلمة وبالجملة وفي الجملة، وبالجملة عبارة عن علم التفصيلي، فلوجه له أن يرجع، والآخر بما أنه علم بأن الزيد مثلا ارتد وبان زوجته ينتظر حتى ينتهي عدة الزوجة عند ذلك يقسم على الزوجة، وإن هذا الرجل تاب في الواقع وقبل التوبة عند الله، لكن مع ذلك الآخر له هذا الحق لأنه علم بارتداده وارتداد ارتداد فطري، فلذا تبان عنه زوجته، فله الحق أن يتزوج الزوجة. أو بالنسبة إلى المال مثلا، أخذ يقدم المال بين الورثة، هو ليس له أن يرجع إلى ماله ويتعامل بماله لأنه يصبح من ملك الورثة، كما أن الآخرين يجوز لهم أن يتعاملوا مع الورثة لا معه في ماله، مع أنه حال وقبلت توبته، لكن مع ذلك يجوز المعاملة مع الورثة دون
معاملات إذا كانت سابق على الاقتداء، وتحتاج إلى الاستمرار، يعني افرضوا مثلا ملك ممكن
لا بعد يرجع للورثة إذا ارتجى يرجع للورثة
صحة عبادات ومعاملات قال صحة عبادات ومعاملات يعني الجديدة فقط
ظاهر أنه يعني المعاملات اللي بها مال يرجع للورثة أقول الحقوق
لا مال مثلا عند أنا مملوك هذه سابقة تنتقل الورثة إذا رجع تعود إلا يسنوه
لا تعود للزوجة الأمل لا تعود
معاملات جديدة معاملة بيع شراء جديد
ربما من المساقات المزارعة المضاربة المشاركة اللي كلها بعد معاملات معاملات الجديدة ربما تسر وصحت عبادته الآن يعني بعد التوبة ولا لم تصح عبادته قبل التوبة وحتى قبل التوبة تصح عبادته إلا في بعض الموارد أنه يجب عليه مثلا التعويض مرة ثانية
في حالة الآن الارتداد مثل الشيعين وامثالهم فما فيه مثل حاكم شرعي اللي يخدم بهذا الحكم فتستمر الزوجية ثم يتوب هو ويفهم أنه كان كافرا خارج عن الدين فما حصل بزوجتين
لأنه يمكن أن يجتهد الذي يصلي
يعني لي عرفت يقول لا غيرت هذه التوبة باطلية ممكن نعرف معاملات اللي معنا فشلون نعرف من هاي التوبة ليش ما يقدر الاسترخاء ايضا في المعاملات فقط
خرجوا بالدليل يجي الاستصحاب لا يمكن يجي الاستصحاب فقط فيما كانت الزوجة فيما بينه وبين الله محمد يجي الاستصحاب
اما التوبة مو ظاهرية باطنية
على كل وتبين منه من المرتد الفطري تبين الزوجة وتعتد للوفاة وإن لم يعني تأخذ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام وإن لم يدخل بها على الأصح من قولين وقيل إذا لم يدخل لا تأخذ عدة الوفاة لما تقدم من الروايات وتورث أمواله الموجودة حال الردة بعد قضاء ديونه بعد أن يقضى ديونه عند ذلك يورث أمواله بعد قضاء ديونه بعد قضاء ديونه السابقة عليها على الردة وإن كان حيا باقيا يعني حتى لو يكون حي باقي لكن مع ذلك يفعل بأمواله بهذا النحو أنه يقسم بين الورثة لأن هذا الرجل الحي المرتد في حكم الميت في ذلك أي في هذه الأحكام وهي دينونة الزوجة
يعني يجب عليه قضاء الدين إن كان حيا باقيا يرد الأموال لأصحابه
لا يردون عن هو الآن بعد ما يمكن كل شيء يتصرف وإن كان حيا باقيا لواحد من العوامل مثلا بقي حي أقول لأنه كان في بلاد بعيدة وبقي حي أو مثلا سويت من الوجود بقي حي في هذه الحالة هذا الآن بحكم الميت لذا تقسم أمواله لكن بعد قضاء الدين لأنه الدين من التركة من أصل التركة ثم بعد ذلك تقسم الأموال بين ولم يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ وصاياه السابقة على الرد مثلا وهل يلحقه باقي أحكام الميت الآن عرفنا أنه بحكم الميت في هذه الموارد الثلاثة دينونة الزوجة عدة الوفاة وتقسيم الأموال لذلك في الوصايا مثلا كذلك يلحق مثلا بالميت وهل يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ وصاياه السابقة على الرد أن تنفذ الوصايا السابقة على الرد قبل الارتداد وعدم قبوله التملك بعدها نظر قيل أنه يملك وقيل لا يملك قيل تنفذ الوصايا وقيل لا تنفذ الوصايا فيه نظر وعدم قبول التملك بعد الرد نظر من مساواته له في الأحكام مساواة المرتد الحي للميت في الأحكام الثلاثة يلزم أن يقال هنا أيضا تنفذ الوصايا مثلا ولا تنفذ الوصايا بعد الرد كما أنه لا يملك بعد الرد إنما المالك يكون عبارة عن الورثة وكونه حيا ولا يلزم من مساواة الميت في جملة من الأحكام الحاق به مطلقا هذا الوجه الثاني على أنه لا يلحق بالميت مطلقا لماذا؟ لأنه فعلا حي صحيح حكم الميت ولكن فعلا موضوعا حي وإنما ألحق في بعض الأحكام ليس المعنى أنه في تمام الأحكام مطلقا يكون ملحقا بالميت وكونه حيا ولا يلزم من مساواة الميت في جملة من الأحكام إلحاقه به إلحاقه به مطلقا ولو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب لو أدخلنا الأشياء الجديدة في مسكه كالاحتفاظ والاحتشاش، مثلا حشيش يأكل حشيش الآن أو يحتفظ له صار إرثاً، حتى لو نقول أنه يتملك لكن يتملك آن المرض ثم يرجع إلى الورثة. هذا إن شاء الله يأتينا بنحو التفصيل، أما الميت يتملك أو لا يتملك، قيل الميت يتملك آن المرض ثم بعد ذلك ينتقل إلى الورثة كما ما نحن فيه، كالاحتفاظ والاحتشاش صار إرثاً، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا، ما دام حي لا ينقطع الإرث وهو بعيد. ومعه ففي اختصاص، أي مع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثاً، ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التكسر. يا ترى حينما نقول بأنه يرث ما يتملكه الجديد يكون إرثاً للورثة، بمجرد التملك الجديد يكون إرثاً للورثة حتى لو لم يكتسب الورثة بهذا المال؟ قيل به على أنه بمجرد الانتقال إلى الورثة، الورثة تملك هذه المال بعد ملك الأب المرتاح، يملك آن المرث ثم ينتقل إلى الورثة ولو لم يتصرف الورثة بهذا المال. وقيل لا، بل لابد من التكسب والتصرف بهذا المال حتى بعد ذلك يقال أنه دخل في ملك الورثة، وإلا قبل التكسب لا يزال يبقى في ملك مرتد الحي. يعني دليل على أنه ملك متزلزل، لأنه عندنا الملك صار ثابت وأخرى متزلزل كالبيع الفضولي، البيع الفضولي ملكيته متزلزلة، هنا كأنما كذلك ملكية متزلزلة. لا المرتد يمكن أن يتصرف بهذا المال ولا الورثة يمكن أن يتعامل بهذا المال إلا بعد التكسب، هذا بناء على قول التكسب. ومعه أي مع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثاً، ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أنه يقتص الوارث بهذا المال بمجرد الارتداد، أو عند التكسب وجهان بل قولان، ويعتبر في تحقق الارتداد، هذه مثلة أخرى، يعتبر في تحقق الارتداد البلوغ والعاقل والاختيار. طبعا جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 445 المسألة الأولى، ذكرنا في الميراث المرتد قسمين وبعض أحكامه، وبعض أحكامه فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا ويقتل إنسان رجلا، والمرتد الملي يستتاب كان امتنع قتل، والأحوط استتابته 3 أيام، والأحوط استتابته 3 أيام وقتل في اليوم الرابع. استكمل المجلد الأول يقول صفحة 224 المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام، وهو قسمان فطري وملي، الأول المرتد الفطري فهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته، فلا خلاف الظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات، منها معتبرة عمار الصابقي كما ذكر الشارع، ومنها صحيحة الحسين بن سعيد، وصحيحة علي بن جعفر، وصحيحة أخرى يذكرها في التصحيح، يذكر الصحيح عليكم المراجعة. ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره، لكن لا حكم لارتداد الصبي لأن الارتداد يوجب الحد، والحد لا يكون إلا على مكلف، والصبي غير مكلف، إذن لا ارتداد على الصبي. وكذلك المجنون لا ارتداد لأنه رفع القلم عن الصبي وعن المجنون، وأما المكره فبحديث الرأس لأنه رفع عن أمة السيف واحد منها نسكته عليه، لكن يؤدب الأولان الصبي والمجنون دون المكره. أما التكرار، التكرار هنا يكون بحكم المجنون لا عقل له، فلو قال بكلمات كفرية مثلا أثناء السكر لا يؤخذ مثل هذه الكلمات ولا يحكم عليه بكفره. وكذلك الكافر أثناء السكر لو قال بالشهادتين مثلا لا يحكم عليه بالإسلام. يبقى إشكال واحد وهو أنه مرة سابقا على أن المسكر يختلف حكمه عن المجنون، لا سيما في كتاب الصوم، في كتاب الصوم مرة على أن السكران يختلف حكمه عن المجنون لأن السكران يجب عليه ولكن لا يصح منه الصوم، أما المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه الصوم، فكيف هنا ألحق السكران بالمجنون؟ يدافع عن هذا الإشكال. والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالة الكفر بكلمة الكفر أو فعله ما يوجبه أو فعل مثلا ما يوجب الكفر يفعل التكرار ما يوجب الكفر مثلا كإلقاء المصحف في قاذورة مثلا كما لا يحكم بإسلام بكلمة الإسلام وبشهادتين لو كان كافرا تكرارا وإلحاقه بالصاحي يوجب قضاء العبادات أنه يلحق بالصاحي بحيث يجب عليه قضاء العبادات التكرار يجب عليه قضاء العبادات بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه لا يجب عليه قضاء العبادات لذا الصوم تماما بالنسبة إلى السكران يجب عليه القضاء أما بالنسبة إلى المغمى عليه إلى لا يجب عليه الإعادة والقضاء وكذلك المجنون والصبي وإلحاقه بالصاحي يعني بالرجل العاقل في وجوب قضاء العبادات هذا لا يوجب إلحاقه به مطلقا أنه يلحق بالصاحي في مطلق الموارد حتى في مثل هذا الموارد أنه استقال لو قال بكلمة كفر يحكم بكفر لا يجب هذا المعنى مع العلم بدلال عقله الرافع للخطاب الشرعي عندما يأتي الخطاب يأتي لمن كان عاقلا والآن علمنا بدلال عقله بهذا الكفر وكذا لا حكم لردة الغالب طبعا بالنسبة للصبي هذا المعنى أيضا ورد عند العلماء ما ينافي الاختيار لا ينافي ما بالجبر ما مضمون ما بالجبر لا ينافي الاختيار
لأنه بالله بإرادته أوجد الفكرة
لا هذا ما فهمنا نعيد التحليل المجلد الثاني صفحة 445 المسألة الثانية يعتبر في الحكم الارتباط البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا عبرة بردة الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون وإن كان أدياريا دور الجنون طبعا لو مثلا قال بكلمات كفرية دور الجنون لا شيء عليه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والكاهي والغافل والمغمى عليه ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد غضبان مثلا عصبي وقال بكلمات كفر هذا لا يحكم عليه بالارتداد التشميع المجلد الاول يقول صفحه 322 يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره وترى المجنون والمكره لو دعا الاكراه على الارتداد فان قامت قرينه على ذلك فهو والا فلا اثر لها خلافا لجماعه وهذه مثلا يكتفي السيد الخوي خلافا لجماعه ذهبوا الى سقوط الحد مع احتمال صدق المدعي للاكراه لماذا ذهبوا تمسكا لان الحدود قدره بالشبهه ولكنك عرفت أن هذه الكبرى أن الحديث الكبرى بالشبهات لم تثبت وإنما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق وقد تقدم أنه لا شبهة في أمثال المقام عليكم المراجعة لأنه في كلامه تتم وكذا لا حكم لردة الغالب العصبي والغافل والساري والنائل ومن رفع الغضب قصده يعني ارتفع الغضب بحيث رفع الغضب قصده رفع الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله إذا ادعى مثلا ذلك تقبل الدعوى أنه أنا كنت مثلا غضبان وذكرت هذه الكلمات أو كنت ساري أو كنت غافل تقبل منه الغالب من هو؟ أو صلق لساني معنى الغالب لأنه يذكر هو الغضبان وكذا لا حكم لردة الغالب الذي يغلط مثلا وكذا الإكراه مع القرينة طبعا إذا دعا الإكراه لكن لا بد من القرينة كما ذكر السيد الخوي لا بد من القرينة كالآت مثلا السين وصار حتى ذيك الغضبان وتكلم بكلمات وفي أو مثلا الكافر يأمره على أنه يرتد مثلا عن الإسلام في هذه الحالة كالأسير أسير بيد الكفار
أشهد عليه الله
أنه ارتد
لأنه
أسير هي قرينة على أنه معذور وكذا الإكرام مع القرينة كالآخر ففي قبول دعوى عدم القاصد إلى مسؤول الله مع تحقق الكمال نظر من الشبهة الدارئة للحد وكونه خلاف الظاهر وفي قبول دعوى عدم القاصد أنه يدعي أنا ذكرت هذه الكلمات لكن لم أكن قاصدا إلى هذه الكلمات إلى مسؤول هذه الألفاظ مع تحقق الكمال يعني كان رجل كامل بالغ عاقل نظر أنه تقبل الدعوة أو لا تقبل فيه نظر نظر من أي ناحية؟ من ناحية أنه نقول تقبل الدعوة لأنه شبهة وشبهة تدرع الحدود فلذا تقبل الدعوة، ومن كونه خلاف الظاهر لأنه رجل كامل ويقول بكلام ثم يدعي أنه أنا كنت غافل لا تقبل الدعوة باعتبار هذا خلاف الظاهر، وكونه خلاف الظاهر فلذا لا تقبل الدعوة. من الشبهة الدارعة هذا دليل لأنه تقبل الدعوة، وكونه خلاف الظاهر دليل على أنه لا تقبل الدعوة. ويستدار المرتد إن كان ارتداده عن كفر أصلي، هذا الآن يوجد في بيان أحكام المرتد الملي. يستدار المرتد الملي أولا إن كان ارتداده عن كفر أصلي، فإن تاب وإلا قتل، إن تاب فهو لا شيء عليه وإلا قتل. مدة الاستتابة 3 أيام. كل مروي عن الصادق عليه السلام في طريق ضعيف، طبعا ذكرنا على أنه طريق قوي وليس ضعيف، يعني طريق موثق وليس ضعيف. التكملة المجلد الأول صفحة 328، ولا تزول عنه أملاكه وذلك لعدم الدليل على الزوال، وإنما الدليل قد دل على ذلك في خصوص المرتد الفطري. وإن فسق العقد بينه وبين زوجته لما تقدم من معتبرة السكون ولما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها، تدل على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تدل المطلقة 3 وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع عن الإسلام وتابع قبل أن تتزوج فهو قاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، يعني لا تعتد منه ولكن لغيره لا بد من العدة. نعم، فالطلاق المضي مثل الطلاق الرجعي. أيضا في التكملة المجلد الأول صفحة 329، لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثة المسلمين وإن لم يكن له وارث مسلم. طبعا هذه مسألة الثلاثية لا بأس، أو نقرأها عند الشارح ثم نقرأها عند السيد. فهو ضعف التكون الموثق عندنا وعند الشارح ضعيف، والأقوى تحديدها بما يؤمن معه. الأقوى تحديدها بثلاثة أيام، لو أمننا معه مع الاستتابة مثلا مع التوبة، لو يؤمن معه مع ما يؤمن له عوده، يعني يؤمن أنه يعود واقعا في هذه الثلاثة أيام، ربما يرجع ويعود إلى الإسلام مرة ثانية، ولكن يقتل بعد اليأس منه. إذا يأسنا من الرجوع وعودته إلى الإسلام يقتل، وإن كان من ساعته، حتى لو كان اليأس مثلا من ساعته ارتداده، مع ذلك إذا يأسنا يقتل. ولعل الصبر أولى، ولعل الصبر عليه 3 أيام أولى رجاء لعودته، لعله يعود مثلا ويتوب. وحملا للخبر على الاستحباب، حملا للخبر على الاستحباب يعني بنحو الاستحباب وليس الوجوب. تقولون السبب ضعيف، نقول عملا به التسامح في أدلة السنن فنحمل الخبر على الاستحباب، فالأولى أن يعطل لمدة 3 أيام. والمرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته أو ولو بقتله، لكن يحجر عليه، يعني لا يمكنه التصرف في المال، لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها، فيدخل في ملكه ما يتجدد. كل ما يتجدد مثلا من هذه الأموال، من هذه الأموال إذا تجدد يدخل في ملكه بخلاف المرتد الفطري، فيدخل في ملك ما يتجدد. وأيضا يتعلق به الحجر، يعني لا زال يكون محجورا، وينفق عليه منه ما دام حيا، ما دام حي ينفق من أمواله على هذا الرجل المرتد. وكذا لا تزول عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة، عند ذلك تزول العصمة التي تعتدها خروج العدة التي تعتدها زوجته من حين ردته، وهي عدة الطلاق. المرتد الفطري عدة الوفاة لأنه بحكم الميت، ولكن هذا الرجل حي لأنه يستتاب وربما تقبل زوجته فإذا أمواله له وزوجته له، وهي عدة الطلاق. فإن خرجت ولما يرجع عند ذلك بانت منه وتؤدي نفقة وتؤدي دارا نفقة واجب النفقة عليه من والد، يعني إذا كان عليه واجب النفقة من والد من ولد من زوجة يؤخذ من أمواله، يجوز ذلك. وتؤدى نفقة واجب النفقة عليه من والد وولد وزوجة ومملوك من ماله إلى أن يموت، ووارثهما أي المرتدين فطريا ومليا ورثتهما المسلمون، لأن الإسلام هو الذي يرث والكفر يحجب. إذا كان عنده مثلا وارث مسلم وآخر كافر، الكفر يحجب من الحجب الكفر، فالكفر يحدث ويرث المسلم فقط، ورثتهما المسلمون لا بيت المال عندنا لما تقدم من الروايات. ولو لم يكن لهما وارث مسلم فالإمام، إذا لم يكن له وارث مسلم فالإمام وارث من لا وارث له، فالإمام عليه السلام، ولا يرثهما الكافر مطلقا لأنهما مرتبة فوق الكافر، يعني هذا الارتداد الفطري والملي مرتبة فوق الكافر ودون المسلم، حد وصف كأنما بين الكفر وبين الإسلام. لذا إذا كان عندهما ورث مسلم يرثه، وإلا فلا يرثه الكافر مطلقا. على كل حال هذه المسألة الخلافية عند المعاصرين تستكمل المجلد الأول صفحة 329. لو قتل المرتد الملي أو مات كان تركته لورثة المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور كما عنده أشكال، فالمشهور والمسلم فالمشهور أن إرثه للإمام عليه السلام، وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد خلافا للمشهور، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر، لأن الكافر يرث الكافر، الكافر يرث الكافر. تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ومنها معتبرة الظاهر. عليكم بالمراجعة والحمد لله رب العالمين.